للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مصدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، وكنا وقفنا في آخر مجالس هذا البرنامج المبارك في أوائل سورة الأنعام. كنا تحدثنا عن الآيات الست الأولى من السورة، وذكرنا أن من أبرز يعني موضوعات سورة الأنعام مسألة ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين، وتعريف الناس بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن هذه الأصول العظيمة من أصول الاعتقاد الإسلامي. وأيضا أشرنا إلى أن سورة الأنعام سورة مكية بالإجماع، وقد نزلت كلها إلا آيات وقع النقاش حولها مستثناة، كلها نزلت في مكة. وأيضا امتلأت سورة الأنعام، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في تفاصيلها، بمحاجة المشركين. ولذلك من يريد أن يعرف منهج القرآن الكريم في المجادلة المشركين ومحاججتهم والرد على شبهاتهم فليقرأ سورة الأنعام. وهذا أكثر ما ورد في السور المكية، المحاججة والمجادلة. حتى الذين كتبوا في منهج القرآن الكريم في الجدل
اعتمدوا على
كانت سورة الأنعام من أكثر النماذج والأمثلة التي اعتمدوا عليها، ومثل أيضا سورة آل عمران كما مر معنا في مجادلة النصارى. أي نعم. ويعني ابتدأت سورة الأنعام بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والسور التي ابتدأت بالحمد لله سبحانه وتعالى قليلة معدودة،
خمس
سور فقط. نعم. كانت الفاتحة أول واحدة، ثم هذه سورة الأنعام هي السورة الثانية. وقفنا عند قوله تعالى
البقاعي لفتة جميلة في هذا، يعني تعتبر من مليح العلم، يقول إن القرآن أرباع، فكل ربع منه بدأ بالحمد، الأولى الفاتحة والثانية الأنعام، الثالثة الكهف في نصف القرآن، والرابعة فاطر، لأن شوف جوار ياسين
لا.
فيقول إنه كأن هذه يعني تقسيم للقرآن في 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 هذه الزاوية
لطيفة.
أي لطيفة.
نعم نعم. كنا وقفنا عند قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم.
نعم.
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والخطاب هنا هو لأهل مكة.
نعم.
الذين وقفوا أمام هذه الدعوة في بدايتها وحاولوا بكل وسيلة أن يوقفوا هذه الرسالة. ولكم أن تتخيلوا يعني هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أمس الحاجة إلى التثبيت، وفي أمس الحاجة إلى النصير في ذلك الموقف، والهجوم الشرس الذي كان يشنه المشركون بقيادة زعماء المشركين ورؤسائهم لكي يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة. هم بذلوا كل ما يعني في وسعهم لكي يوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله كان القرآن العظيم يعني يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيدله على مواطن الاحتجاج ويدل على مواطن الضعف في حجج المشركين. وكانت هذه السورة من أعظم السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة.
نعم.
أي نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول ألم ينظر هؤلاء المشركون كم أهلكنا قبلهم من القرون. وهذه يعني المسألة في القرآن الكريم ومسألة الاحتجاج بالتاريخ.
نعم.
القرآن الكريم مليء بالقصص.
نعم.
ومليء بالتاريخ، ما يدل على أهمية التاريخ في منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة يعني عندما أصاب الشيء من الكرب ومن الضيق بتكذيب هؤلاء، ولذلك تذكرون أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ماذا صنع؟ ذهب إلى
ورقة
ابن نوفل مع خديجة رضي الله عنها، فقال له ورقة كلام جميل يدل على الخبرة بالتاريخ.
قال ليتني،
قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا هو الملك الذي جاء بالوحي لموسى أيضا. ثم قال كلمة جميلة، قال ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي.
الله.
هذا التاريخ.
تاريخ.
نعم تاريخ. تاريخ. ولذلك انظر إلى السرد في هذه القصة في سورة الأنعام، يذكر لك قصص الأنبياء السابقين وتكذيب الأنبياء السابق، تكذيب أممهم لهم. ولذلك أنت يا محمد لست بدعا، قل ما كنت بدعا من الرسل، لا في الدعوة التي جئت بها ولا في الموقف الذي اتخذه المشركون ضد هذه الدعوة
أيضا. نعم.
وأيضا جت في فائدة ثانية في موضوع التاريخ في هذه في هذا الجانب، وهو أن العرب أمة ما كانت تعلم كثير من التاريخ، فإعلامها بتفاصيل ذلك التاريخ عبر النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على صدقه.
صحيح.
ها؟
صدقت.
من أين له هذا الوحي؟
صدقت.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك،
ما كنت تعلمه أنت
ولا قومك من قبل هذا.
الله أكبر.
فكانت أيضا الدلالة أيضا من هذا الجانب. نعم. تفضل أبو عبد الملك.
أيضا في إشارة الحقيقة، طبعا إشارة إلى قضية نجدها في ما أدري كيف نصفها في 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 البشر. البشر حينما يعيشون وقتهم، يعني كل واحد يعيش وقته كأنه مخلد، يعني من حيث لا يشعر يستشعر التخليد.
نعم.
كان التاريخ ينتهي عنده، فمثلا ملك بني فلان لن يزول أبدا، الدولة الفلانية لن تزول أبدا، الحكم الفلاني لن يزول أبدا، مثلا هكذا، يعني يأتي هذا التصور
من الوضع تحت السيطرة.
أي نعم، من حيث لا يشعرون. نعم. مع أن الله سبحانه وتعالى يعني من سنته أنه لا يبقي لأحد إيش ملكا.
صحيح.
ولهذا أنت لو نظرت من بداية خلفاء الراشدين وأيضا في جميع الدول التي حولهم ما في أحد استقر.
صدق.
مهما بلغ من يعني ما بلغت الدولة من 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 الامتداد لا يستقر شيء على هذه الأرض. ولهذا الإنسان العاقل هو يعمل في هذه الدنيا على أنها يعني في وقت ثم ينتهي.
نعم.
ولهذا الذين يعملون للدنيا على أنها في وقت ثم ينتهي تجد أن ثمرتهم أكثر من أيوة. الذين يعملون لأجل أن يربحوا من هذه الدنيا فقط.
نعم.
في قوله ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، يروا هنا بمعنى ينظروا. طيب ينظروا لماذا؟ لأن العرب تعيش في منطقة مليئة بالأمم التي توجد آثار على أنها كانت موجودة، سادت ثم بادت.
نعم صحيح.
وهم يعرفونها.
ويعرفونها، وتاريخها قد نقل إليهم عبر يعني وسائل النقل المعروفة، الآباء والأجداد وغيرهم. فالله عز وجل يبصرهم يقول أنتم الآن تمرون بقوم صالح وترون هذه الجبال التي لا يمكن أن تقاس ببيوتكم ولا بما تصنعونه لأنفسكم، وترون أين ذهبت هذه الأمة، وتعلمون من التاريخ كيف كان مصيرهم. ألا تعتبرون بهؤلاء؟ ثم تصعد شمالا مدين، ثم تصعد قرى قوم لوط، ثم عاد بلاد الشام مليئة.
مليئة. صحيح.
وكل هذه المنطقة كان العرب يمرون بها ويعرفونها. وكنت استمع قبل أيام لحلقة لعيد اليحيى.
أي نعم. المؤرخ والأديب.
مؤرخ وأديب حقيقة، ويتكلم عن إنه جزيرة العرب فيها ثراء غير عادي من حيث كمية الآثار التي فيها والحضارات التي كانت فيها. يقول فيها دروب ل يعني ممرات لعبور التجارات، أظن قال يعني تقطع الجزيرة قريب من 17 دربا.
صدق.
رحلة الشتاء والصيف هذا درب واحد من هذه الدروب كان معبدا من أقصى الجزيرة إلى بلاد الشام، هو الذي اعتنت به قريش. بقية الدروب يقول بادت، موجود شيء من آثارها.
صدق.
ويقول أنه الآن مهمته في أنه يكتشف هذه الدروب ويحاول أن يعاد لها الحياة مرة أخرى. طبعا هذه الدروب وضعت بناء على يعني
خبرة بالأماكن.
أي بالأماكن. نعم. وممرات المياه وغير ذلك. فالحاصل لما يقول الله عز وجل للعرب هنا في هذه السورة ويخاطبهم، هذه سورة مكية، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، دلالة على أن هناك أمم كانت موجودة.
نعم.
سادت ثم بادت وذهبت، وكان هناك أسباب يعني
لهلاكهم
لابد أن تعتبروا بها وتنظروا ما هي.
صدقت. وأيضا وصفهم بأن الله قد مكنهم في الأرض، يعني قرون أكثر مكناهم في الأرض
أكثر من تمكين.
نعم. ما لم نمكن لكم، يعني إمكانياتهم التي أتيحت لهم أكثر من إمكانياتكم. نحن اليوم نظن لما في عصرنا اليوم من المخترعات والمكتشفات والأدوات والأجهزة، يعني ذللت الطبيعة إن صح التعبير للإنسان في زماننا هذا بما نظن أنه لم يسبق إليه. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أن الذين سبقوكم قد مكن لهم أكثر منكم. هذا الكلام الخطاب لقريش. قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني معناها أن كانت بلادهم خصبة،
نعم نعم،
مليئة بالخيرات، أي نعم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم.
ألا ترون أن هذا فيه دلالة؟ ألا ترون أن هذا فيه الدلالة على الحديث الوارد أن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا؟ أن هذه الآية تشير إلى هذا المعنى،
أنها كانت في يوم من الأيام هكذا،
كانت كذلك، نعم، صحيح. ثم ذهب منها هذا، والآن فيه تباشير بأنها ستعود كما كانت، نعم. وهذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نشك فيه من ناحية الخبر،
لا شك.
ولكن متى سيقع هذا عند الله سبحانه وتعالى،
نعم.
وقوله فأهلكناهم بذنوبهم،
نعم.
هذا القيد دائما تجده في جميع الأمم، أنه لا يقع هلاك للصالحين أو المصلحين، لما يقع هلاك للذين يفسدون،
نعم.
ولذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أن هؤلاء الذين كفروا به الأصل فيهم ماذا؟ الإهلاك،
نعم.
لكن كما سبق أن ذكرنا مشكلة كثير من الناس يقيس التاريخ بعمره أو عمر آبائه وإجداده، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني له التصرف المطلق. نجد بعض يعني بعض الدول وغيرها تجلس قرون، لكن في النهاية يأخذ الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ويتوارث الآباء والأحفاد ما وجدوه من الذنوب والعياذ بالله وغيرها، بل قد يزيدون فيها، فيقع قول الله سبحانه وتعالى فأهلكناهم بذنوبهم، أي بسبب
ذنوبهم.
وهذه طبعا قاعدة عامة، أنه ما أصابك فإنه يكون بسبب إيش؟ ذنب أصبته. لكن قد يقول قائل بعض الصالحين أو المصلحين قد يصيبون، فهذا هذا هذه خاصة خارجة عن هذه القاعدة، يعني هؤلاء يبتلون ليمحصوا لتكفر عنهم ذنوبهم، لكنهم ليس كل واحد يبتلى من هؤلاء، لكن مثل هذه إذا عم الفساد والعياذ بالله فإنه يقع هذا. والله سبحانه وتعالى في سورة الفجر لما ذكر الفرعون وثمود وقال فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط
عذاب،
نعم.
وأيضا في سورة القصص قال وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
نعم.
ولذلك لاحظوا سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة، عندما قال عمر والله ما أخشى عليكم إلا من ذنوبكم.
أي والله
الجيش عندما يعني كان يودع الجيش يقول أني ما أخشى عليكم إلا من ذنوبكم، لا أخشى عليكم من عدوكم. طبعا هذه النظرة قليل من يتفطن لها اليوم، خاصة في القتال وفي الحروب وفي النزاعات، فينظر إلى الذنوب التي ترتكبها الأمم وأنها سبب مباشر في ما هي فيه من الكوارث والنكبات.
نعم. في قوله قرون وقرن، يعني هذا طبعا المقصود بها أمم، يعني
الجيل، يعني
أي
الجيل من الأمم،
أي نعم. وهذا من باب كأنه من باب يعني إيقاع الاسم على الأهل، القول وسأل القرية أحيانا،
نعم
نعم، معنى وسأل لها أهل القرية،
نعم
نعم.
وأيضا فيه ما يسمى عند البلاغيين بالالتفات من الغيبة إلى
تغيير الخطاب من صيغة،
نعم،
إلى صيغة،
صيغة، نعم. قال ألم يروا، هذا حديث عن غائب،
نعم،
لما قال مكناهم ما لم نمكن لكم، فهذا وجه الخطاب وصار خطاب مباشر،
صحيح،
انتقل من الغيبة
إلى الحضور،
إلى الخطاب، نعم.
الآية التي بعدها في قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لاحظوا الله سبحانه وتعالى كيف يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم يعني استشراف المستقبل، ويقول حتى لو أنزلنا عليك كتاب كما يطلبون، كتاب مكتوب في قرطاس وشافوه لمسوه بأيديهم تأكدوا منه، لن يؤمنوا برضه،
أي نعم،
هم سوف يعني يكذبونك، سوف يكذبونك. ولذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لبعض ما طلبوه ولم يستجب لبعض ما طلبوه، صح؟ كما في سورة الإسراء لولا أنزل عليه وقالوا لولا تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترسل السماء علينا كسفا، أو صح ولا لا، طلبوا نعم. مجموعة من الآيات،
نعم،
قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلاحظ هنا يعني تأييد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وكشفه لنفوسهم وكشفه لمواقفهم قبل أن يتخذوها، لا شك أن هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب بما بالإحباط عندما يأتي بمثل هذه الآيات ثم يعني يرفضونها.
ثم إن مثل هذه الأمور تتكرر في الأمم، ها؟
مطالب متكررة.
أي مطالب متكررة تتغير بس يعني الأمثلة والنماذج، لكن الحقائق هي واحدة، سيكذبون سيكذبون، لأن كل من لم يؤمن بالآية الأساسية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله آية للنبي لن يؤمن بسواها أصلا.
صح.
فإذا ما آمن بهذه الآية التي عرف أنها آية ثبت لديه حقا أنها يعني مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذب بها، فإن أي آية يطلبها سيكذب بها. ولذلك شوف في سورة الحجر قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني لو حقق لهم ما يريدون، إيش الجواب؟ الجواب حاضر،
لقالوا إنما سكرت أبصارنا
بل نحن قوم مسحورون. يعني اللي تأتي به يا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف أيضا من شدة
إلى ما يقنعهم
إلى أين ما يقنعهم، وأنه أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ويفعل، وأنه نبي من عند الله صدقا، فهو يتمنى أن تجاب هذه الطلبات.
طلبات صحيح.
لكن الله يقول له اهدأ يا محمد، حتى لو أجيبت الطلبات لن يؤمنوا، إذن اختصر الطريق من أوله. نعم. هذا واحد. والثاني وهو مهم جدا، أنه لو جاء الطلب على ما يريدون ثم لم يؤمنوا نزل بهم العذاب مباشرة، الآن عندهم فرصة.
صحيح.
الآن الفرصة ممتدة أمامهم، لكن لو طلبوا شيئا محددا
ثم كفروا به
وقع بهم العذاب مباشرة، مثل أهل المائدة لما سألوا عيسى قالوا
هل يستطيع ربك؟
لا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازق، قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم.
خلاص لبينا طلبك.
أي نعم.
طيب قوله في قرطاس، إني هذا
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس،
في قرطاس يعني في ورق، اللي ورق الصحف.
أي.
ولو تأملنا في القرآن يعني أشار إلى المادة التي يكتب عليها، مثل في رق منشور، والرق اللي هو
نوع من أنواع الجلود.
إيه نعم، من الجلود. وقال في صحف مكرمة يتلو صحفا مطهرة، وهنا قال في قرطاس، فكأنه إشارة إلى المواد التي
يكتب فيها
وهو ما آل إليه
أمر المصحف.
نعم. نعم.
طيب في قوله لقال الذين كفروا، لاحظ كيف لما عبر عنه ما قال لقالوا، ليبين أن علة هذا التكذيب هو كفرهم الذي وقع في قلوبهم. إذن فلا تغرنكم مطالبهم وما يريدون أن يكسبوه في أثناء المحاورة، أنتم قد كفرتم في الداخل، لو وقع الإيمان في قلوبكم ما احتجتم إلى هذا.
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر
مبين.
واضح مع أنه ما هو مبين وليس بسحر، وهم يعرفون أنه ليس بسحر ولا هو مبين، لكن كما تفضلت هو الكفر الذي استقر في نفوسهم.
نعم.
يعني جعلهم يرمون مثل هذه التهم جزافا يعني، وستأتي يعني تهم أخرى كثيرة. نعم. ما تركوا تهم إلا وألصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي،
وهي نفسها المكررة في كل الأنبياء وأيضا المصلحين من بعدهم، نفسها لا يمكن. كذلك ما أرسلنا من قبلهم من رسول إلا
قالوا
ساحر أو مجنون أتواصوا به،
بل هم قوم طاغون.
بس العلة هي هذه واحدة فقط.
حتى ترى شبهات المستشرقين المعاصرة، بل شبهات الملحدين الآن، هي نفس هذه.
صحيح.
بس إن بدل ما يقولون سحر يقولون صرع، أو يقولون أن انفصام في الشخصية، ويفلسفون فلسفات من الأمراض المعاصرة.
نعم. أيضا في قوله لقال الذين كفروا، والمقصود هم قريش اللي هم يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فهذا يعتبر من العام الذي يريد به
الخصوص.
وكأن في إشعار اللي ذكرته أنت قبل قليل، أنه كأن علة الكفر إذا وجدت في إنسان ما فإنه سيقول هذا القول.
أي.
يعني كان علة الكفر هي السبب في هذا
العامل المشترك بين كل المكذبين.
أي نعم. وهذا لو تأملنا مثل ما ذكرت يا شيخ عبد الرحمن، لو تأملنا في قوله لقال الذين كفروا إن هذا لسحر مبين، مثل ما ذكرت الشبه أو الادعاءات التي قيلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قيلت عن القرآن هي نفسها تتكرر، وإن كانت قد تزوق بكلام جديد أو على حسب قدرة المتكلم، وإلا أصلها في النهاية عائد إلى هذا.
العجيب ذكاؤهم في كونهم يحيلون هذا إلى السحر، لأن السحر شيء خفي.
نعم، ليس كل واحد يعرفه.
أي فجيد أنهم يحيلون على شيء عالم خيبي عالم خفي لا يستطيع أي إنسان يفحص، خلاص هذا السحر انتهى الموضوع. لكن لو قالوا مثلا لا والله هذه صنعها من مادة كذا ومادة كذا اللي تجمع من كذا وجابها من المنطقة الفلانية أو أرسل أو كتب مثلا، يعني
صحيح
يمكن فحص هذا بسهولة.
صدقت. يعني شوف الشيخ محمد دراز رحمه الله في كتاب النبأ العظيم، يعني كتب كتابة في غاية الجمال في مناقشة هذه الشبهات، وأن أنها حجج باهتة ولا يمكن أبدا التحقق منها، وأنها باطلة. تكلم أحد الباحثين اسمه الدكتور علي عودة في كتاب جميل جدا اسمه يوحنا الدمشقي والهجوم الفكري على الإسلام. يوحنا الدمشقي كان أحد الكتاب، أظنه إن لم أكن واهم كان من السريان، من النصارى السريان، وكان يعني كاتبا في بلاط الخلفاء في عهد المأمون وفي عهده، ثم اعتزل بعد ذلك في أحد الأديار وبدأ يعني يكتب يثير الشبهات حول القرآن الكريم. نعم، وكتب، ولذلك يعتبر كتابه أو كتابته في الطعن في القرآن الكريم هي مادة مادة إلى اليوم المستشرقي، وهي نفس المادة التي يتكلم بها المشركون هنا.
سبحان الله.
نعم، اتهام القرآن الكريم بأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مأخوذ من مصادر أخرى.
نعم،
وهذه التهمة قالوا أساطير الأولين اكتتبها.
فيتملى
عليه بكرة وأصيلة.
طيب من اليوم لي؟
هذا هو السؤال. لذلك محمد عبد الله دراز تكلم بكلام جميل جدا، قال لا يمكن أبدا يستطيع أنهم يثبتوا هذه التهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلط بأحد، ولا يوجد أحد في قريش لديه هذه القدرة أن يأتي بمثل هذه الحقائق.
كان يدعيه لنفسه.
هل من المعقول أن طبعا هم قالوا أن الذي قالوا إنما يعلمه بشر.
نعم.
وهذا البشر واحد يعمل في الحدادة وفي
ولسانه أعجمي،
ولسان العلم، فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي.
نعم.
وهذا لسان عربي مبين. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث المحتوى هذا والمضمون من يستطيع يأتي مثل هذا الكلام؟
لا يمكن.
الغيب والتاريخ الماضي والتاريخ المستقبل وكلام
لا، وفيه هذا الغيب أيضا فيه مجال لقياسه. سؤال أهل الكتاب مثلا، هل عندكم هذه الأخبار مثلا؟ العرب أنفسهم كانوا يحفظون جزء من هذا التاريخ ويعرفون، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التاريخ مع تفاصيل له.
كأني أنظر إليهم اليوم، قريش تراها ورطة ما هي بسيطة، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر بالنسبة لهم كارثة كبيرة جدا، ما استطاعوا يردون عليها لا من الناحية العلمية ولا من الناحية البلاغية والبيانية. هم اجتمعوا وحاولوا ورتبوا وتكلموا وتشاوروا، أرسلوا الشيوخ، أرسلوا عتبة بن ربيعة، أرسلوا الوليد بن المغيرة، ولكن باءت كل هذه المحاولات بالفشل. ويذهبون لكنهم عقلاء في نفس الوقت، صحيح أنهم كفار ومشركين لكنهم عقلاء، فلما سمعوا هذا الكلام رجعوا. ولذلك لما أظن الوليد بن المغيرة لما رجع إليهم أو عتبة بن ربيعة قالوا لقد رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به. الوضع ما ليش؟ لأنه هو صار أصبح في صراع في نفسه مع هذا الكلام الذي يسمعه في فخامته وفي علوه، وفي نفس الوقت موقف الذي لازم يتخذه هو المعارضة، فقالوا ما زالوا به حتى قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر.
وأخذها من معنى يعني ترى فيها شيء
من الأثر المتقارب، يعني
أي أنه هذا يفرق بين الرجل وأهله والمرء وزوجه، والسحر نفس العملية.
لكن واضح كما ذكر الله سبحانه وتعالى لقال الذين كفروا، أن علة الكفر والإصرار عليه هي العلة الرئيسية في التكذيب.
نعم.
وإلا لما جاء شو اسمه طفيل بن عمرو الدوسي، هو مثلهم زعيم قبلي وجاهلي ومثله وثني، لكن لما استمع للكلام بعيد عن الضغوط اللي يمارسونها قريش على بعضهم اهتدأ وخرج، قال أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. كان فالشاهد أن ما يذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات هو في الحقيقة ليست يعني قصص تاريخية ماضية.
جميل.
وإنما هي سنن تتكرر، سنن تتكرر. اليوم الشبهات التي تثار ضد القرآن الكريم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت وغيرها كثيرة جدا، تروح وترجع لهذه الشبهات التي يكررها المشركون في سورة الأنعام.
أي نعم. الحقيقة في قوله الذين، أنا عندي أنه ينبغي للقارئ لكتاب الله عز وجل يضع عينه عليها دائما، لأنها لا يمكن تأتي إلا بعلة. ولا كان يمكن التعبير لقال المكيون، لقال مثلا قال قريش. أي نعم. لكن إذا جاء بالذين انتبه دائما لما بعدها، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لماذا يضحكون؟
لإجرامهم.
إيه، هذا من إجرامهم. ولماذا يضحكون من هؤلاء؟ لعلة إيمانهم، لا لشيء آخر، لا من خلقتهم ولا من أنسابهم ولا من تصرفاتهم ولا من أفعالهم، وإنما من إيمانهم. فأقول لكل قارئ لكتاب الله عز وجل، وهي كثيرة، يعني أكثر من 1400 موطن يرد فيها الاسم الموصول، انتبه للاسم الموصول الذي، الذين، بعدها شيء يراد منه فهم العلة.
جميل. يعني يشير إلى العلة.
يشير إلى العلة. نعم.
وهي
نعم.
أيضا من الألفاظ التي تدل على العموم. نعم. ولذلك الدكتور مساعد أشار إشارة سريعة قبل قليل، قال إن هذا من العام المراد به الخصوص. الذين كفروا هنا ليست كل كافر قال هذا القول، وإنما المقصود به الذين كفروا من قريش تحديدا. نعم. لأن الحديث لهم، فهو عام مراد به الخصوص. نعم. لعلنا نتوقف عند هذا.
جيد.
ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى الحديث عن سورة الأنعام إن شاء الله. نراكم إن شاء الله في اللقاء القادم أيها الإخوة المشاهدون، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس يا نيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات، إنه